فقد تقدم أنه مصادم لظاهر الحديث الذي معنا. وأما قول الحنابلة إن النسيان مستبعد فجوابه أنه لا يستبعد خاصة من الإنسان في أول شهر رمضان، كأن يكون من عادته أن يطأ في بعد صلاة الفجر، فإنه يتأتى منه بعد سحوره أن يطأ بعد صلاة الفجر بمكان العادة. فالمقصود أن ذلك لا يعتبر كافيا بإلزام المكلف بالكفارة، والذي يظهر كما قلنا إسقاط القضاء والكفارة على ظاهر النص الذي معنا، ولأن أصول الشريعة تدل على ذلك، كما في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن هذه الآية الكريمة دلت على أن من نسي لا يؤاخذ، فلو قلنا بإيجاب الكفارة آخذناه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآيات لما تليت قال الله قد فعلت، أي فعلت ألا أؤاخذكم إذا نسيتما وأخطأتم. في هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها ورفع الحرج من الله تبارك وتعالى على العباد. فلو تصور المسلم أن الناس يبطل صومه، كيف يكون على الناس في المشقة والحرج؟ اللهم لك الحمد على هذا التيسير، ولك الحمد على هذه الرحمة المسجاة والنعمة المهتاد المهجاة، لا نفسي فلا أمانيك.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمه، اللهم آمين. سائل يقول ما حكم استعمال فرشة الأسنان للصائم؟
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن فرشة الفرشة للصائم لها حالتان. الحالة الأولى أن يستاك بها ثم يغسل فمه حتى يذهب طعم ذلك المعجون الذي نظف به أسنانه، فالحكم صومه صحيح، وذلك لأن الفرشة بمثابة المسواك من هذا الوجه. الحالة الثانية أن يستاك ولا يحسن تنظيف فمه حتى تبقى فضلات معجونه، فإن وجد طعم المعجون في حلقه فقد عثر ولزمه القضاء، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا السؤال يقول فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب كما هو معروف الأصول، قال السحور واجب، وما هو صارف؟ الصارف إنسان ليس بواجب.
هذه المسألة الإجماع من عقب على عدم الوجوب، لأن قوله فإن في السحور بركة، طلب البركة ليس بواجب، فاعتبر قرينة صارفة لهذا الأمر عن ظاهره، ولذلك لا يجب على الإنسان أن يتسحر، لأن الله تعالى اعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض، وليس كل أمر في الكتاب والسنة دال على الوجوب، فقد يرد الأمر للإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فإنه لا يجب على الإنسان أن يصيد بعد إحلاله من إحرامه. وعلى هذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام تسحروا محمول على النذر والاستحذار، لمكان قوله فإن في السحور بركة أي خير وزيادة فضل، وطلب زيادة الفضل ليس بواجب وإنما هو مستحب. ومن الأدلة على صرف هذا الأمر عن ظاهره ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واصل، واصل الصيام، فلو كان السحور فرضا لما واصل عليه الصلاة والسلام في صيام، وواصل معه الصحابة وواصل بهم عليه الصلاة والسلام، فدل على أن السحور ليس بواجب وهو محل إجماع. والله تعالى
أثابكم الله. وهل يؤخذ من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه فسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة على جواز الأكل والشرب بين الأذان والإقامة، وأن يكون الإمساك عند الإقامة كما في ظاهر هذا الحديث؟
تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في وقت السحر، لأن تسحر إذا كان في السحر، والسحر ينتهي عند الأذان الأول، الأذان الصادق، الأذان الذي يقع عند الفجر الصادق. أما الأكل بين الأذان والإقامة فإنه من أكل أو شرب بين الأذان والإقامة فقد أفطر، وإن أكل متعمدا فقد أفطر متعمدا، وذلك لأن القرآن ينص على أنه إذا طلع الفجر الصادق فيحرم الأكل والشرب. قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهذا نص من كتاب الله يدل على أنه إذا تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب فقد حرم الأكل وحرم الشرب. وما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو على أحد وجهين، الوجه الأول أنه اجتهاد، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن عدي رضي الله عنه وضع العقال عند وسادته، فدل على أن الصحابة كانوا يفهمون النصوص على حسب اجتهادهم، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ليس ما فعل، فنحن نلتزم النص الوارد في كتاب الله ونعرض أفعال الصحابة وأقوالهم وفتاويهم على الكتاب والسنة، كما وافق ظاهر الكتاب وظاهر السنة أخذناه، وما لم يوافق اعتبرنا لصاحبه بالاجتهاد وامتنعنا من أخذه لأننا متعبدون بالكتاب والسنة. فما ورد أن بعض الصحابة كما في عن أبي بكر وكذلك عن غيره أنه كان يتسحر إلى ما بعد حتى بعد صلاة الفجر أجر عن بعضهم، فهذا محمول على أنه كان يحمل تبين الليل من النهار عند إسفار الإسفار الذي يقع بعد الفجر. وقول الجماهير من الصحابة والتابعين وانعقد عليه قول الفقهاء من بعد الصحابة على أن التبين إنما هو تبين الفجر الصادق من الكاذب. وأما أخذ هذه الروايات المعارضة لظاهر الكتاب وظاهر السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، نص واضح على أنه إذا أذن المؤذن حرم الأكل والشرب. أحاديث صحيحة فالشمس في رابعة النهار تترك باجتهادات محتملة، هذا من الخطأ بمكان، إنما يبقى على ظاهر الكتاب وظاهر السنة ومن عقد عليه جماهير الأمة ويعمل بذلك، فهي المحجة محجة السلامة التي يعصم صاحبها بإذن الله من الشك في إجزاء عبادته وصحة ركن دينه. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. قال سالم يقول فضيلة الشيخ نمت في رمضان ليلا بهدف نية القيام للسحور، فقمت على الأذان فذهبت مسرعا وشربت، وبعد أن شربت نظرت إلى الساعة فإذا هو أذان الظهر وليس الفجر، فما كنت أعتقد، فما حكم صيامي أثابكم الله؟
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى فاتته صلاة الفجر، قال ذاك رجل دار الشيطان في أذنه. فمن أعظم الرزايا فوات الخير، فاتك المشي إلى صلاة الفجر، فاتتك صلاة الفجر، فاتتك أذكار الصلاة من بعد الصلاة، وفاتك كسب الحج والعمرة ببقائك إلى طلوع الشمس، فاتك خير كثير. ولذلك من قام قد فاتته الصلاة وأدرك وقتها فمثله يعذب. وكان بعض السلف رحمه الله إذا فاتته الصلاة في الجماعة يجلس يبكي كالطفل، لأنهم كانوا يحسون بخسارة الدين، كان الدين هو أكبر همهم، فإذا فات الإنسان الخير بكى وأشفق على نفسه، يبكي لعلمه أنه ما فاته هذا الخير من الدين إلا لنقصان درجته عند الله، ولو كان الله يحبه على الكمال لوفقه لفعل الطاعة على الكمال. فكانوا يتألمون ويتأوهون ويتودعون لفوات الخير، فكيف إذا فات الإنسان إلى أذان الظهر؟ أما إذا كان الإنسان قد غلبه النوم وتعاطى الأسباب كالمنبه أو يوصي أحد أن ينقذه وتعاطى هذه الأسباب ولم يتيسر له القيام فهذا ابتلاء من الله عز وجل وقد وقع لنبيه عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرس حتى أدركته الشمس فاتته صلاة الفجر. فالمقصود أن الذي ورد في السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى أنك قلت كنت على الأذان فشرت فهذا محظور لأنك علمت أن الأذان أذن، ولو كان أذان الفجر وشربت فهذا شرب موجب الإفطار متعمدا، ومن أفطر في نهار رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صام. فهذا اليوم قولك تقول وأن تسمع الأذان أو علمت بالأذان ظانا أنه أذان الفجر معنى ذلك أنك قد علمت بدخول وقت الإمساك، فكونك تشرب مع العلم بدخول وقت الإمساك يعتبر إثما يلزمك الاستغفار منه والتوبة. والأمر الثاني أنه إذا تبين أنه أذان الظهر فإنه الحكم واحد، يستوي في ذلك أذان وأذان الفجر لأن كل منهما محل لعبادة الإنسان، فيستوي في ذلك أن يكون أذان الظهر أو أذان الفجر. لكن هنا مسألة، لو أن إنسانا قام من الليل والليل بهيم لا يدري أطلع الفجر أو لم يطلع، فإن كان أمكنه التحري والاحتياط يتحرى، لكن لو خاف أن يؤذن المؤذن أو أنه في آخر وقت من الفجر فشرب ظانا بقاء الليل فلا إثم عليه، ويجوز له الشرب عند الشك في دخول النهار لأن اليقين أن الليل باقٍ والشك في دخول النهار واليقين لا يزال بالشك. فإذا تبين له بعد ذلك أن النهار قد طلع أن الفجر قد طلع فحينئذ يلزمه قضاء هذا اليوم، لأن الظن إذا تبين خطأه لزم القضاء فيه. والله تعالى
أسألكم الله. وهذا سؤال فضيلة الشيخ يقول: رجل أتى في أشهر الحج بعمرة وأراد الحج في نفس العام، فما النسك الأفضل له فضيلة الشيخ؟
أن النسك الأفضل فما كان خالصا لوجه الله مقبولا عند الله، هذا أفضل الأنساك. مسألة أي الأنساك أفضل هي مسألة خلافية قديمة بين العلماء رحمهم الله، لكن المشكلة أن البعض يفهم من تفضيل بعض الأنساك وجوبها، بحيث إذا كان يرى أن الأفضل الإفراد ينكر على من تمتع وقرن، وإذا كان يرى أن الأفضل القران ينكر على من تمتع وأفرد، مع العلم أن الأنساك الثلاثة كلها خير النبي صلى الله عليه وسلم بينها. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الميقات قال: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخير بين الأنساك الثلاثة، فلا يجب على المكلف نسكا بعينه. وأما كونه ألزم الصحابة بالتحلل بفسخ الحج بعمرة وأوجب عليهم ذلك فهي متعة خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيجاب الفسخ، وهي مسألة غير مسألة الفسخ. فالإيجاب خاص بالصحابة لحديث لأثر أبي ذر في صحيح مسلم: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني إجابة فسخ الحج بعمرة. وأما المكلف هل أفضل له أن يشرب بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع، فأفضلها ما اختاره جمع من المحققين أن الناس يختلفون. فمن أمكن أن يأتي إلى مكة بالحج والعمرة معا ويسوق الهدي فالأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة واختار الله له قران. ومن أمكن أن يأتي بسفر مستقل لحجه وسفر مستقل لعمرة فالأفضل الإفراد، لأنه صنيع الخلفاء الراشدين 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أفردوا. ومن أمكن ومن لم يمكنه أن يأتي مفردا الحج بسفر والعمرة بسفر فالأفضل له التمتع. هذا بالنسبة لاختيار شيخ الإسلام بالتفصيل، والذي يظهر هو العمل بهذا التفصيل أن الناس يختلفون. فإذا أمكن الإنسان أن يسوق الهدي فهي حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرانه. ولذلك اختار الإمام بن القيم أن القران أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة ومع ذلك قرن فيها، ولأنه يشارك المتمتع ويفضل على المتمتع بعدم التحلل بين الحج والعمرة فيفضل عليه بالبقاء على النسك، ولأنه يسوق هديه، ولأن الله اختار لنبيه من فوق سبع سماوات النسك كما في الصحيح من حديث عمر: أتاني الليلة آت من حجي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. هذا الذي يظهر في مسألة تفضيل الأنساك الثلاثة. والله تعالى
أسألكم الله. وسائل يقول: فضيلة الشيخ، حضرت من إحدى الدول العربية منذ شهر ولم أستقر في مكان، ولكن كنت مقيما في جدة أغلب الشهر، والآن الإقامة جاءت لي في مكة، فهل أحرم للحج من هنا أم من مكة إن ذهبت هذا الأسبوع؟ أسألكم الله.
إذا ذهبت إلى مكة في هذا الأسبوع وفي نيتك أن تحج هذه السنة فيلزمك الإحرام، تحرم لدخول مكة، والأفضل أن تحرم متمتعا، فتحرم بعمرة وتدخل بها إلى مكة وتتحلل بها وتبقى إلى أيام الحج، ثم تحرم بالحج وتهدي. والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الحج عن الغير لأجر مع عدم الاشتراط ومع الاحتياج له؟
هذه المسألة منصوص جماهير العلماء رحمهم الله أنه يجوز الحج بعوض، ولكن هذه الإجارة على صورتين: الصورة الأولى أن تكون إجارة مقاطعة، يقول له: أستأجرك للحج عن أبي أو عن أمي أو عن أخي، فيحدد له من يريد أن يحج عنه، فيقول: أخذها منك مقاطعة، فيتراوضان في السعر، يقول هذا ب3000 ويقول هذا ب4000، مثل البيع والشراء. هذا النوع من الإجارة شدد فيه بعض العلماء وقالوا إنه لا يجوز، والصحيح جوازه على الأصل في جواز الإجارة. النوع الثاني من الإجارة عن الحج أن يقول له: أستأجرك للحج متكلفا بنفقتك من طعام وشراب ونحو ذلك. الفرق بين الصورتين أنه في الحالة الأولى لو قال له: أنا أحج ب1000 أو ب2000 أو ب3000، فنقص المال عليه، لم يرجع عليه، ولم يجب على صاحب الحج أن يكمل النقص. وهكذا العكس، فلو استأجره ب6000 فحج وكلفه الحج 1000 وبقيت 5000، لم يكن من حق صاحب الحج أن يطالبه بالخمسة الباقية. هذه إجارة المقاطعة وهي جائزة على الصحيح، ولكن الأولى والأحرى النوع الثاني، وهو أن يقول له: أستأجره على أن تحج وأنا متكلف بجميع نفقتي. فيقوم الإنسان بالحج ويتكلف بنفقته في الركوب والمطعم والمشرب والملبس، وهكذا بالنسبة للهدي إذا كان متمتعا أو قارنا. فإن وقع محظور من الحاج من محظورات الإحرام، وجب على الأجير أن يدفعها من ماله لا من مال من استأجره. هذا بالنسبة لمسألة الإجارة على الحج. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: أنا صاحب حملة للحجاج، وأطلب من حجاجي من أراد منهم هدي أو أضحية فعليه أن يعبي نموذج معين بتوكيل بشراء الهدي أو الأضحية. والواقع يا فضيلة الشيخ أنني أطلب منهم قيمة الهدي في هذه الأيام مثلا، وقبل الحج بقليل أشتري الهدي ثم أبيعه عليهم بربح غير القيمة التي أشتريها، ما الحكم أثابكم الله؟ وأن هذا العمل الصحيح؟ وما هو توجيهكم أثابكم الله؟
بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا وكل إنسان إنسانا أن يشتري شيئا فإن الوكيل يتصرف في حدود المال، فإذا اشترى شيئا فإنه يرد على صاحب المال ما زاد من ماله. فإذا وكلت هؤلاء أن تشتري الهدي وأعطوك مثلا 500، فإنه إذا اشتريت ب400 وجب عليك رد 100 الزائدة، ولا يجوز لك أخذ 100 الزائدة، لأنهم وكلوك على فعل معين. وهكذا الحكم في بقية الوكالات. فلو أن إنسانا قال لآخر اشتري لي كتابا أو صور لي أوراقا أو صور لي مذكرة وأعطاه مالا على أن يقوم بهذا الفعل، فإنه يتصرف في حدود ما كلفه الفعل، فيرد الزائد ويطالب بالناقص. فليس من حقك أن تأخذ ما زاد على قيمة الهدي، ويجب عليك ضمان المال لأصحابه ورده إليهم، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة أن تسافر مدة يوم وليلة بدون محرم، والآن الطائرة تقطع آلاف الأميال في أقل من يوم وليلة، فما حكم سفرها بدون محرم؟
هذه المسألة جوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة. فمسيرة اليوم والليلة المراد بها السير المعتاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سير الإبل يوما وليلة يقارب 75 إلى 80 كيلو. فلو ركبت المرأة الطائرة ومشت 100 كيلو أو 200، فإنها قد قطعت المسيرة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي داخلة في المحظور. ولذلك إذا ضاق الزمان رجعنا إلى المكان، وإذا ضاق المكان رجعنا إلى الزمان. توضيح ذلك أنه لو كانت الوسيلة تقطع المسافة الطويلة في زمن قليل رجعنا إلى المسافة لقوله مسيرة، وإذا كانت الوسيلة تقطع المسافات القصيرة في زمان طويل رجعنا إلى الزمان. فلو أن سيارة مثلا أو دابة تقطع في اليوم قرابة 10 كيلو، فإنه يعتبر إذا مشت يوما كاملا يعتبر مسيرة يوم. كالحال في المناطق الوعرة الجبلية، فإن مسيرة اليوم والليلة فيها لا تبلغ 80 كيلو، لأن الأرض المنبسطة ليست كالأرض التي تكون فيها وعورة تضاريس من جبال ونحو ذلك. الحاصل أنه ليس في هذا الحديث متمسك لمن يقول بجواز أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة. سبحان الله، أمر عجيب. يقولون إذا ركبت الطائرة ساعة أو ساعتين ليست مسافرة. ثم لو سئل هذا الذي يفتي بهذه الفتوى أتقصر الصلاة، يقول تقصر الصلاة. تناقض، هنا يقول مسافرة تقصر الصلاة، وهنا يقول ليست لمسافرة يجوز لها أن تسافر مع غير ذي حرمة. والمقصود أنه يعتبر سفر المرأة بالوسائل الحديثة ولو كان في ظرف الثواني لمسافة تبلغ 75 كيلو إلى 80 سفرا، وتترتب عليه أحكام السفر، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. هذا سالم يقول: أريد أن أشتري سيارة بتقسيط وبيعها ثم آخذ المبلغ وأقيم به مشروعا تجاري، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
هذه المسألة جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم على أن من اشترى السلعة يريد المال منها بأن يبيعها بربح، سواء اشتراها مقسطة أو غير ذلك، أنه يجوز له ذلك. وذهب بعض العلماء إلى المنع منها، وكان شيخ الإسلام يفتي بذلك ويعتبرها بمثابة التورق، أي أنه قاصد للورق وهو المال، وقد رجع رحمه الله فيها كثيرا. والصحيح قول الجماهير لأدلة، أولها عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. فإن القاعدة عند العلماء أنه إذا اختلف في بيع هل هو محرم أو غير محرم وهو مما يسمى من البيع، فإن الأصل جوازه حتى يدل الدليل على تحريمه. الدليل الثاني أنهم قالوا هذا حرام، لأنه لما اشترى السلعة قصد المال ولم يقصد السلعة بعينها. فنقول جوابا لذلك: أرأيتم التاجر حينما يشتري 100 من الغنم أو 100 من الأرز، من أكياس الأرز أو السكر، ما الذي يريد إذا اشتراها؟ يريد الربح والمال. فكما جاز له أن يغنم هنا بالزيادة، جاز له أن يشتري هنا ويبيع بالوقف والنقص. ولذلك قول الجماهير صحة البيع في هذا، ولأن الناس قد تنتابهم الظروف، فقد يكون الإنسان محتاجا إلى المال وهو في بلد غربة لا يجد من يدينه، وقد لا يجد من يدينه بين أهله، كأن يكون بين أسرة فقيرة، أو لا يجد من يدينه خاصة في هذه الأزمنة التي قل فيها وجود الكرام وأصحاب الهمم الذين يطلبون لدفع كروبات الناس بعد الله عز وجل. فمثل هؤلاء إذا كان الإنسان يقول لهم لا يجوز لهم أن يشتروا سلعا ويبيعونها، وليس لهم إلا أن يستدينوا ولا يجدون من يدينهم، فإن ذلك يفتح باب الربا عليهم، فإنهم سيضطرون إلى الاستدانة ممن يرادي، وحينئذ تكون ذلك أبلغ في الوقوع في مفسدة أعظم من المفسدة التي اعتذر بها أصحاب القول المخالف. فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا حرج على الإنسان إذا أراد زواجا أو بناء أو نحو ذلك أن يشتري السلعة ويبيعها ويأخذ ثمنها في ذلك، لأنه من البيع الصحيح، فقد باع لا فرق بين ربحه وخسارته، والله تعالى.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: أنا ألبس أسفل من الكعبين ولكن دون خيلاء، فلا ذا حرام؟
ما أسفل الكعبين يعذب صاحبه بالنار، فإن جره على الأرض وقصد الخيلاء فإنه يعذب بالنار ويعذب بنفي نظر الله إليه يوم القيامة. وذلك لقول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار، فلم يفرق بين الخيلاء وغيرها. ثم قال في حديث الخيلاء: من جر ثوبه، من جر ثوبه خيلاء. فالجر شيء، وما أسفل الكعبين شيء. فإن سفل عن الكعبين ولم يجر، أو سفل عن الكعبين ولم يقصد الخيلاء، فإنه يعذب بالنار، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك، والله تعالى.